الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنه هل يمكن تكليف الغائب عن مجلس الحضور والمعجوم، التكليف الذي جاء من الخطاب الموجه للحاضرين، فهل هذا التكليف يشملهم أم أنه يختص بالحاضرين فقط؟ قلنا هو على أقسام التكليف، طارة يراد منه التكليف الفعلي المنجز، وأخرى التكليف الفعلي فقط، وثالث التكليف الإنشائي. قلنا إذا كان المراد من التكليف هو التكليف الفعل المنجز يعني الواصل إلى المكلفين، هذا التكليف لا يشمل الغائبين والمعدومين، بل لا يشمل الحاضر إذا كان غير ملتفت، لأن معنى المنجز الواصل إليك الذي يبعث على الفعل إذا كان التكليف وجوبيا أو استحبابيا، أو يزجر عن الفعل إذا كان نهيا. وهذا التكليف لا يتلائم مع ما لو كان المكلف غائبا أو معتوما أصلا أو حاضرا غير ملتفت. إذن لو كان المراد من التكليف هو التكليف الفعل المنجز، هو يختص بالحاضرين الملتفتين، حاضر ملتفت. وإن كان المراد التكليف الفعلي فقط، سلامة الله وبركاته، التكليف الفعلي فقط، قلنا هذا يشمل الغائب عن مجلس الحضور، لأن موضوع التكليف الفعلي هو المكلف البالغ العاقل، هذا المعنى، وهذا موجود وإن لم يكن حاضرا في مجلس الخطاب. نعم لا يشمل المعدوم اعتباره معدوم غير موجود. وإن كان المراد منه قلنا التكليف الإنشائي، وفي الواقع هو ليس تكليفا، من أنشأ التكليف أنشأه، يعني ما عندنا بعث حقيقي وطلب حقيقي، ما عندنا طلب حقيقي، أنا إنشاء، فهو في الواقع تسميته تكليفا مجازيا في الواقع ليس حقيقيا. إن كان المراد تكليف الإنشائي فحتما يشمل الحاضر والغائب والمعدوم. ليش؟ لأن المولى في هذه الحالة يفرض وجود مكلف مثل القضية الحقيقية، المولى يفرض وجود المكلف ثم ينشئ الحكم على طبق ذلك، سواء كان موجودا في الخارج أم لم يكن موجودا، حتى لو وجد بعد ألف عام بعد ألفي إلى آخره. مثلا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أن استطاع إليه سبيلا، هنا المولى فرض وجود مكلف مستطيع مخلى السرب صحيح البدن وأنشأ وجوب الحج عليه، فإذا وجدت هذه الشرائط هذه الأمور في الخارج يصبح التكليف فعليا، وإلا فهو إنشائي. لا الكلام ليس فقط الشفهية، كلامنا فيما لو أراد التكليف الحاضر، يعني أنا آتي بهذه الآية الشريفة من باب تمثيل للموضوع المفروض المقدر وجود، ليس لأجل الخطاب، التمثيل بالآية الشريفة لأجل أن الموضوع مقدر وجود من هذا الباب فقط، يعني أتينا بأنه القضية الحقيقية شيخنا. وبناء عليه في هذه الصورة، فإذا كان التكليف إنشائيا فحينئذ يشمل الحاضر والغائب والمعدوم. وهكذا في أغلب الأحكام الشرعية تقريبا الذي أتت عن طريق الكتاب المجيد والسنة النبوية الشريفة، أتت على نحو يعني القضية الحقيقية، القضية الحقيقية. مثلا في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدره، وما لم تعلم فليس عليك شيء. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، هنا إعطاء قاعدة عامة. طبعا هنا الطهارة ظاهرية، والطهارة شيء على قسمين: مرة طهارة واقعية ومرة طهارة ظاهرية. تقول ماء طاهر، طهارة واقعية وهكذا. ما تقول كل مشكوك الطهارة والنجاسة طاهر، الطهارة ظاهرية، الطهارة ظاهرية، كل مشكوك الطهارة والنجاسة هو طاهر، يعني المشكوك الطهارة ظاهرية. هذه سواء كان الموضوع مشكوك الطهارة موجود أو بعد شهر شككنا في الطهارة والنجاسة، أو بعد ألف عام مثل مثلا في أيامنا والحديث الشريف ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذه الفترة الزمنية نتمسك به اليوم ولو بعد ألف عام بعد ألفين. ليش؟ لأن الموضوع ليس المشكوك الطهارة الفعلي، لا، موضوع كلما شك، كلما شك في طهارته ونجاسته فهو طاهر، سواء كان موجودا اليوم أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد كذا. وهكذا وهكذا في أصالة الحلية: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. بالمناسبة شيخنا خلي بالك، هذا الحديث الشريف متفق عمار: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، تمسك به الأعلام في الطهارة في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وأيضا أحيانا يكون مشكوك الطهارة شبهة حكمية ومرة يكون شبهة موضوعية، فيتمسكون به سواء في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية. وهكذا أصالة الحلية: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. طبعا هنا حلية ظاهرية، الحلية الواقعية مثل الغنم طاهر، عفوا الغنم حلال، الرمان حلال، حلية واقعية، مثلا الخبز حلال إلى آخره. أنا قلت كل شيء لك، يعني كل ما شككت في حليتي وعدم حليتي فهو حلال، هذا حلية ظاهرية سواء كان شبه حكمية أم شبه موضوعية. أم خلي بالك الحالتين، سواء كان شبه حكمية أو شبه موضوعية، يتمسك في أصالة الحلية. على العموم فالموضوع هو مقدر الوجود للموضوع الفعلي، فحينئذ يكون المراد إنشاء التكليف، مولا أنشأ التكليف وفرض الموضوع كذا ورتب الحكم عليه، مع أنه قد لا يكون الموضوع فعليا أصلا. يعني مثلا لما قالوا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قد لا يكون الموضوع فعلي في ذاك الوقت، أمر ما عندنا مكلف مستطيع، مخلى السرب، صحيح البدن إلى آخره، قد لا يكون. وما هذا المولى أنشأه المولى. ففي الموضوع الإنشائي يعني الحكم الإنشائي هذا يشمل الجميع. ثم نظر صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام، نظر للمسألة يعني أتى بنظير لها، يعني لا يقال هذا فقط في الحكم الشرعي يعني قد يكون معدوما وينشئ الحكم عليه، يقول لا، حتى في الملكية التي هي حكم وضعي، ملكية حكم وضعي يمكن أيضا إنشاء الملكية للمعدوم، ليس فقط إنشاء الحكم التكليف للمعدوم مثل وجوب الحج وكذا وإلى آخره، لا، حتى الحكم الوضعي أيضا ينشئ المولى للمعدوم. وين هذا؟ قالوا في عدة موارد، منها فيما لو وقف على البطون. كيف؟ طبعا زيد الله سبحانه وتعالى أنعم على زيد، زيد موفق، زيد نعم نعم الله سبحانه وتعالى أسبغ النعم عليه زيد، طبعا زيد يشكر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أسبغ النعم عليه. زيد عنده ما شاء الله من الأملاك، فقال هذه الدار وقفت هذه الدار على ذريتي بطنا بعد بطن، وهذا موجود في الواقع شيخنا، أو وقفت هذه الأرض أو هذه الدار أو هذا البستان مثلا، يعني مثلا على الفقراء أو على ذريتي أو على السادة الكرام مثلا من أهل البلد الفلاني أو المنطقة الفلانية، يعني حسب ما يقيد. يقول وقفت هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه البستان على ذريتي، ما ذريتي من الذكور فقط أو لا مطلقا، يعني مرة يقول من الذكور، وقفت هذه الدار على ذريتي من الذكور بطنا بعد بطن اليوم القيامة، وبطنا بعد بطن، ما هو البطن الفعلي يعني الأولاد موجودين فعلا، فالملكية فعلية باعتبار الوقف صحيح صدر من أهله ووقع في محله، الوقف صدر من أهله ووقع في محله، وقفت هذه الدار على ذريتي مثلا بطنا بعد بطن، على البطن الأول يعني الأولاد المباشرين. طيب هؤلاء يتلقون الملكية الفعلية، يعني فعلا هم يملكون هذا. طبعا الملكية ملكية مقيدة ليست مطلقة باعتبار البيع لا يصح وقفه، لكن البطن الثاني أولاد الأولاد مثلا، والبطن الثالث أولاد أولاد الأولاد، البطن الرابع وهكذا، فعلا هم غير موجودين، هم فعلا غير موجودين، ومع هذا ملكهم، لكن ملكية إنشائية وليست ملكية فعلية. البطن الثاني والثالث والرابع إلى آخره ملكية إنشائية، أنشأ الملكية لهم. ولذا البطن الثاني يملك هذه الدار، يملكها من الواقف، لا أنه يرثها من البطن الأول، يعني البطن الأول مات، ماتوا الأولاد يعني المباشرين، هذا المرض من البطن الأول ماتوا رحمهم الله، وهذا البطن الثاني أولاد الأولاد صارت الأرض لهم ملك، ولكن ملك بالإرث يوم ملك بالوصية بالوقف، ملك بالوقف شيخنا لا بالإرث، يعني هم لما يملكون الأرض بطن الثاني والثالث يملكها من باب الوقفية، أن الواقف الأول وقف لهم لا من باب الإرث من البطن الأول وهكذا، لا بشكل. هذا إن دل على شيء على ماذا يدل؟ يدل على أن يمكن أيضا الملكية، يمكن إنشاء الملكية للمعدوم كما أن يمكن إنشاء التكليف للمعدوم. ففي الوقف هنا عندنا وقف فعلي وهو البطن الأول، وعندنا ملك الاستعداد للملك، إنشاء الملك للبطن الثاني، باعتبار البطن الثاني هو غير موجود فعلا ويملك. نعم، مثل حمل مثلا للميراث، تملك الحمل أو في المزارعة والمساقات أيضا هكذا، تقول مثلا للمزارع سلمتك أرض هذه الأرض مثلا ها لتزرعها سنتين أو ثلاثة، مثلا سلمتك هذه الأرض لتزرعها سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع على حسب ما يتفقان عليه، على أن يكون لك ثلث حاصلها مثلا أو النصف أو الربع، سلمتك هذه الأرض لتزرعها سنتين أو ثلاث أو أربع على أن يكون لك ثلث الحاصل أو ربع الحاصل كل سنة. وهذا العقد صحيح أو باطل العقد؟ بالاتفاق العقد صحيح، ما أحد قال باطل. طيب هنا الثمرة ليست موجودة، وأنا لا حاصل أعطي وعقد تام بين صاحب الأرض والمزارع والثمرة غير موجودة فعلا، ملكه ثمرة معدوم ومعدوم الثمرة معدومة، لكنه قام الدليل على جواز ذلك، قام الدليل على جواز ذلك مع أن الثمرة فعلا غير موجودة، ملكه المعدوم. وهكذا في المساقات، تقول مثلا سلمتك هذه الأرض لتسقيها، هذه الأشجار، سلمتك أشجار هذه الأرض لتسقيها سنتين أو ثلاث مثلا أو أربع على أن يكون لك ربع حاصلها، فعلا هو ما عندنا ثمرة، ومع هذا ملكه ربع الحاصل، ربع حاصلها. لا يقال شيخنا كيف يعقل أن يكون المعدوم ثمن أو مثمن؟ قلنا شيخنا انتبه، القضايا العقلية لا تقبل التخصيص أبدا، أما القضايا الشرعية لا تقبل التخصيص، هي من الشارع، والشارع هو يقول أنا ماشي الحال هنا أرضى بذلك خصصها. حتى ورد ما من عامل له وقد خص، ما كثير من القضايا الشرعية خصصت، قضايا ثابتة خصصت. يعني مثلا عندنا البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، قاعدة ثابتة مسلمة بين جميع المسلمين، بين العام عام والخاصة، ومع هذا خصصت في اللوث، ذكر هناك اللوث لا أصبح المدعي هو عليه اليمين والمدعي عليه هو عليه البينة، العكس تصبح في اللوث. وهكذا وهكذا. وأيضا خصصت في المغصوب القيمي، يسعد أبي ولاد إذا كان على بالك ذكرناها، وخصصت مع أنه قد يكون هذا يعني صاحب البغل ولا يخلو أما مدعي أو مدعي عليه، ومع هذا يحلف وعليه البينة أيضا. وهكذا كثير. فهنا قضية أن المعدوم لا يبقى قضية شرعية ليس عقلية، وقصص الشارع قال ماشي العلة هنا بس. وبناء عليه فلو كان المراد من التكليف هو التكليف الإنشائي لا التكليف الفعلي، ولا إشكال أنه ماذا يصح أن يكون للحاضر والغائب والمعدوم في هذه الصورة، وبالأخص إذا قيده المولى، يعني أتى بقيود الموضوع. مثلا قال المولى إذا وجد مكلف بالغ عاقل له زاد وراحلة وخلى السرد صحيح البدن يرجع إلى كفاية يجب عليه الحج. المولى يذكر هذه الشرائط في أثناء التشريع، حتما هذا جائز قطعا من لا إشكال ولا ريك، المولى قيدها أصلا. نحن لا فرق سواء أتت بلسان الشارع أو لا، أجملها الشارع على الحال إذا كان التكليف إنشائيا على نحو القضية الحقيقية يشمل الكل في هذه الصورة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى أو البحث الأول، وهو هل أن التكليف الذي جاء عن طريق خطاب المشافهين، هذا التكليف الذي جاء من خطاب المشافهين هل يشمل الغائب والمعدوم؟ قد عرفت حاله في هذه الحالة. البحث الثاني أو النقطة الثانية، وهي هل يصح مخاطبة الغائب والمعدوم عن مجلس الخطاب؟ هل يصح مخاطبته أو لا يصح؟ يعني الشخص هو ليس موجود أنا أخاطبه، بل معدوم بعد ما خلق أنا أخاطبه، هل يصح مخاطبته سواء بأدوات الخطاب أو بغيرها مثلا؟ هل يصح مخاطبة الأصل أو لا تصح؟ هنا أيضا عندنا كلام وهو ما المراد من الخطاب؟ تارة يكون مراد الخطاب الحقيقي. الخطاب الحقيقي هذا يقتضي أن يكون في قبالك شخص أو أشخاص تقصد إفهامهم، هذا معنى الخطاب الحقيقي. أنا أخاطب زيد بشيء، ماذا أن يشتري لي شيء من السوق، أو يذهب مع فلان مثلا، أو يذهب إلى الدرس أو ما شابه ذلك. الخطاب الحقيقي يقتضي وجود أشخاص أو شخص مشافه لك وتقصد إفهامه، هذا معنى الخطاب الحقيقي، تقصد إفهامه. هذا الخطاب الحقيقي إنصافاً يختص بالحاضر الملتفت، يعني حتى الحاضر الغافل، مثلا في المسجد، مثلا مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول يخاطبهم بعضهم مثلا غفلان، غافل، لا يغفل، وهذا صحيح وحاضر لكن غير ملتفت، هذا لا يقبل الخطاب الحقيقي، هذا الغافل لا يمكن إفهامه، هو غفلان بعد، كيف أنا أقصد إفهام الغافل مثلا؟ لا يمكن إفهامه. الخطاب الحقيقي يقتضي وجود أشخاص مشافهين لك وتقصد إفهامهم، هذا يسمى الخطاب الحقيقي شيخنا. وبناء عليه فالخطاب، هذا الخطاب الحقيقي يختص بالحاضر الملتفت ولا يشمل الغائب ولا المعدوم ولا الحاضر الغافل. ومنه تعلم لو كانت هذه الأدوات، أدوات الخطاب، أدوات النداء، يا أيها الناس، أيها الذين آمنوا، كذا وإلى آخره، لو كانت موضوع للخطاب الحقيقي حتما المتلو بعد أداة الخطاب، مثل الناس الذين آمنوا يراد منهم الحاضرين الملتفتين فقط، يعني لا يمكن، لا يعقل أن يكون المراد من المتلو، مطلوب الأداة، أن يكون مراد منه ما يشمل الغائب والمعدوم وأدوات الخطاب موضوعة فقط للمشافه ملتفت، لا يجتمعان. الثاني هذا رابط، هذا يعني الثالث مرتبط بالثاني، مرتبط به من هذا الباب، من باب أنه لا يعقل أن يكون الخطاب حقيقي والمتلو عام، هذا المعنى الربط حتى نربطه. فلا يمكن لك أن تدعي أن المتلو عام يشمل الغائب والحاضر وأن الخطاب حقيقي، لا يجتمعان في هذه الصورة. فلو كان المراد من الخطاب، من أدوات الخطاب، هو الخطاب الحقيقي إنصافاً فيشمل فقط الحاضر الملتفت، ولكن الكلام، كل الكلام وين؟ هل أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي أو أن موضوعة لإيقاع الإنشاء، يعني خطاب الإنشائي، هل هي موضوع للخطاب الحقيقي أو للخطاب الإيقاعي، إن أوقع الخطاب، أنشأ الخطاب بينه وبين الناس؟ إنصافا ما عندنا دليل على أن أدوات الخطاب موضوع للخطاب الحقيقي إلا التبادر، من قال موضوع للخطاب الحقيقي؟ إيه موضوع لإيقاع الخطاب، أوقع الخطاب، يعني أنشأ الخطاب، يا أيها، ما موضوع لإنشاء الخطاب لا الخطاب الحقيقي؟ من قال موضوع الخطاب الحقيقي؟ تبادر، وين التبادر موجود؟ ولو يعني من حق اللفظ أو من غيره مثلا كذا، ما عندنا دليل إنصافا. بل الإنصاف إنها موضوعة للخطاب الإيقاعي من شاء أحسن، لكن الداعي يختلف. الداعي يعني طارة يكون الداعي للخطاب هو المخاطبة الحقيقية، أخرى يكون الداعي التحسر والحزن، وأخرى يكون الداعي الشوق، وهكذا. قد يكون الداعي يعني مخاطب الحقيقية مثلا، يعني الداعي يختلف. يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى، الخطاب الداعي أوقع الخطاب، لكن الداعي هو المخاطب الحقيقي، يخاطبه، يخاطب زكريا. ومرة لا، يكون الداعي هو الحزن، التحسر، مثياك وكذا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأصحار. معروف هذا البيت، بيت الشعر. ما هو يا كوكبا ما كان أقصر عمره، ولا يخاطب حي. هو يعني ليس الداعي هو الخطاب الحقيقي، هو أوقع الخطاب لكن بداعي التحسر والحزن، ويحزن على ولده ويحزن. يا كوكبان، هو لا يخاطب حقيقة ولا يخاطب الكوكب أصلا، الكوكب لا يقبل يعني الخطاب، وليس إنسان، ليس مكلف، هو جماد. ولكن الخطاب الموجود خطاب حقيقي وليس مجازي. الداعي هو التأسف، وليس الداعي هو المخاطبة الحقيقية. الداعي هو التحسر والتأسف، أنه يعني على مثل الكوكب ما عمره قصير، وبناء عليه في هذه الصورة الخطاب خطاب حقيقي لكن بداعي التحسر. وقد يكون بداعي الشوق خطاب حقيقي، خطاب، لكن الداعي ليس المخاطب الحقيقي، الداعي الشوق المحبة مثلا، مثلا يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنه من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هنا يا آل بيت رسول الله، وخطاب حقيقي، ولكن الداعي الشوق لهم، اشتياق، محبة، هكذا. فالداعي يختلف. يعني شوف لهم ما هو الغرض الداعي من هذا الكلام، فبناء عليه لا يقال إن الخطاب هنا مجازي، استعمال مجازي، لا، استعمال حقيقي. مثل ما قلنا سابقا في أدوات الاستفهام والترجي والتمني، إذا كان على بال شيخنا في مبحث الأوامر أو أول مطلب هناك، قلنا أدوات الاستفهام، التمني، الترجي، هذه الأدوات لعل وكذا، والهمز، همز الاستفهام، موضوعة للاستفهام الإيقاعي، يعني إنشاء الاستفهام. ولكن الداعي يختلف، داعي الاستفهام، مرة يكون الداعي الاستفهام الحقيقي، أنت قلت مثلا لزيد كذا، حقيقة أنا أسأل، أنت استفهام حقيقي من الإنسان. وقد يكون الاستفهام التقرير، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وإذ قال الله يا عيسى مريم أنت، ليس الاستفهام حقيقي، مولا يعلم علام الغيوب، التقرير منه أنه يقر كذا إلى آخره. وقد يكون الاستفهام للتوبيخ، قد يكون للاستنكار، قد يكون الداعي مختلف، ولكن الاستفهام الحقيقي، لأن الهمزة الاستفهام أو ما أشبه ذلك وضعت لإيقاع الاستفهام لإنشائه، لكن بأي داعي؟ الداعي يختلف. هذا واضح، مع وجود القرين يطلع الحال، الداعي يختلف. انتبه. وبناء عليه في هذه السورة وفي هذه الأمور، فأدوات النداء يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا والآخرين، كل استعمال حقيقي، ولكن لابد أن نرى ما هو الداعي. مرة الداعي المخاطب الحقيقي، مرة الداعي التحسر والتحزن، مرة الشوق، مرة كذا مرة كذا. نعم، هناك شيء ذكرناه في مبحث الأوامر، هناك في الاستفهام والتمني والترجي، وأيضا هنا محل أيضا، وهو قد يقول قائل وهو غير بعيد من صحبه، أنه صحيح أن الاستفهام أو أدوات النداء أو كذا صحيح أن موضوعا للإيقاع، الإيقاع الإنشائي، يعني أنشأ الأمر صحيح، ولكن ينصرف، ماذا ينصرف؟ ينصرف المخاطب الحقيقي أو الاستفهام الحقيقي، ينصرف منه إلا مع وجود قرينة على الخلاف. إذا لم توجد قرينة، واحتملنا أن الداعي هنا لماذا؟ هو للمخاطب الحقيقي، للتحسر، للتأسف، للكذا، مع عدم قرينة تعين المراد، مع عدم وجود قرينة شيخنا، إذا احتملنا هذه المعاني، يعني يمكن اللفظ يحتمل أن يكون الداعي فيه عدة أمور، ولا يوجد معين لأحد هذه الاحتمالات، هنا قد يقال أن مقتضى الانصراف هو المخاطبة الحقيقية أو الاستفهام الحقيقي. نحن نتكلم عادة بالانصراف مثل التبادر، الانصراف سواء كان حقي أو خارج شيخنا، يعني كان عندنا قرينة يعين المراد. نحن المهم إذا كان انصراف على معنى من المعاني، لا أقول أن أقول هو يصير معنى حقيقي، لا، يعني ظاهر في أحد المعاني ولو مجازا، يعني الانصراف يعين أحد المعاني ولو مجازا، ماشي الحال، ما عندنا مشكلة. كلامنا إذا احتملنا عدة معاني، هل يصبح الكلام مجمل؟ كلام هنا شيخنا، هل يصبح الكلام مجمل؟ نقول إذا لم توجد قرينة ينصرف، سواء كان من الحق أو من قرين خارجي، ينصرف إلى المعنى الحقيقي، يعني أراد منه. لا أقول والباقي الاستعمال مجازي، ليس مراد هكذا، يعني يتعين أحد الاحتمالات من الانصراف، ألا سواء كان حق أو غير حق، المهم هل يتعين أحد الاحتمال أو لا يتعين؟ يتعين. وبناء عليه في هذه الصورة وبناء عليه لا يبعد أن يقال، لا يبعد أن يقال إذا لم تكن قرينة في البين أن الداعي هو المخاطبة الحقيقية، أن الداعي والاستفهام الحقيقي وحاكما. ليش؟ يعني قد يقول قائل، يقول شيخنا أخي ليش هذا الانصراف؟ من أين نشأ؟ نشأ للأنس به، لأن عادة الإنسان مثل الاستفهام يكون استفهام حقيقي عادة، يعني يكون للتقرير كذا، هذا خلاف المتعارف. مثلا النداء، عادة النداء للإنسان المخاطب حتى أفهمه، قد يكون لغيره أنا معك، قد يكون. يعني لما تقول يا أيها الناس أو يا أيها المؤمنون أو يا الذين آمنوا، عادة يكون خطاب للموجودين ملتفتين، قد يكون لغيره. فلعل منشأ الانصراف الأنس بين هذه الأدوات وبين المعنى الحقيقي لها. أقول لا يبعد إذا لم تكن قريني، أما إذا كانت قريني لا نتبع قريني حينئذ. لا معنوي، مشترك معنوي يصبح. لا لا معنوي شيخنا، معنوي مشترك معنوي. ليش الاستفهام؟ ليش موضوع اللقاء الإنشائي هو هذا وهذا معناه وهذا معناه مشترك معنوي؟ أخي مثل الإنسان لما الموضوع أفراد مشترك معنوي شيخنا مثل الحجر. لا لا، هو المراد منه مع معنى المشترك معنوي بهذا، يعني له أفراد عديدة. موضوع لمعنى له أفراد، مثل الحجر موضوع لمعنى له أفراد، الإنسان موضوع لمعنى له أفراد، الماء موضوع لمعنى له أفراد، كل مشترك معنوي شيخنا هذا. وبناء عليه وبناء عليه فقد يقال أنه ماذا في الاستعمال هناك انصراف في المعنى الحقيقي. يبقى شيء، قد يقول قال هذا الانصراف لقرينه، فإذا كان لقرينه معناه ماذا؟ معناه أنه مستعمل في المعنى الحقيقي واستعمل في غيره مجازا. هذا الجواب غدا إن شاء الله نذكره ونجيب عنه، والحمد لله رب العالمين. سلام شيخنا، سلام الله عليكم.